بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 50 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 93 عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله بن مالك بن ابن بحينة، بحينة نسبة إلى أمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، ونسب عبد الله إلى أمه. الشر موضوع الحديث التجافي في السجود، مفردات معاني الكلمات فرج أي باعد بين يديه في الصلاة حتى يبدو أن يظهر، أي من آثار المباعدة العضل عن الجنبين بياض إبطيه، أي لون جلدهما من شدة المجافة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على إبطيه شعر، وقد يشارك في ذلك غيره من البشر، وذلك بحسب الطبائع البشرية. المعنى الإجمالي: خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، ثم أمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا، لينال كل عضو حظه من عبادة ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، أي نحاهما عن جنبيه، وضع كفيه ورفع مرفقيه، لأنه لو وضع المرفقين على الأرض لكان مشابها للكلاب ونحوها حيوانات. ووضع كفيه ورفع مرفقيه عن الأرض حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه، بل في أفضل العبادة وهو السجود. وهذه الهيئة يسميها الفقهاء التخوية، بحيث يكون ما تحت جسم الساجد خاويا، أي خاليا من ضم الأعضاء بعضها مع بعض. في كل حديث، ما استفاد من هذا الحديث؟ في الحديث دليل على سنيات التجافي في السجود لإظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل. فالمتكاسل تجد دائما في حال سجوده ضم أعضاء يديه مع ركبتيه مع فخذيه، وأما النشيط فتجده مفرج هذه الأعضاء بعضها عن بعض. وهيئة الكسالى أي الضم في السجود. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه، أي يباعد بين يديه في السجود، حتى لو أن بهمة أي دابة أرادت أن تمر من تحته لمرت. بهمة يعني دابة ماشية من أولاد الماشية الصغيرة، أما الكبيرة فلا يمكن أن تمر. إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، أي في حال تفريجهم ومباعدتهم لأعضاء السجود بعض عن بعض. فقال يعني اليدين عن الركبتين الفخذين وقال استعينوا بالركب، بمعنى إذا طال، كما قال هنا قال ابن عجلان أحد رواته، وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه. وكان السنة أن يباعد المرفقين عن الركبتين، ولكن لطول السجود يقارب يلصق المرفق مع الركبة، ولا ينزلها مع ولا تكون مبسوطة على الأرض حتى لا تحسن مشابهة للكلاب، أن ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب إذا نعم، وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياه، وإلا في الأصل تكون مرفقين بعيدة عن الركبتين في السجود. أفاده في الفتوى سكت عن الحديث فلم يحكم عليه بصحة أو ضعف. وعند رجوعي لسنن أبي داود رأيت الحديث فيه بسند رجاله رجال الصحيح، أي بالاستعانة بالركب في أثناء السجود، وخاصة في قيام الليل الذي يحصل فيه الإطالة ما في الفرائض. فالسنة المباعدة بعدت اليدين المرفقين عن الركب. ثانيا، قصر بعض الفقهاء حكم التجافي على الرجال دون النساء، فقالوا هذا خاص، تجافي خاص بالرجال دون النساء، بحجة أن المطلوب من النساء تستر والتجافي تبديد الأعضاء وإبراز لها، فكان منافيا لما طلب منهن أي من التستر. يقول شيخ النجم رحمه الله عندي في ذلك تفصيل، أي المجافاة بالنسبة للنساء أي في أثناء السجود. قال وهو أن النساء داخلات بلا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، فلا يخرج عنه أي عن هذه الكيفية أي في تطبيق أحكام السجود، ومنها التجافي تدخل النساء مع الرجال في هذا، فلا يخرج عنه إلا بدليل يخصهن أي بمنع التجافي، ولا دليل فيما أعلم أي بالتجافي للنساء إلا الحكم العام القاضي بوجوب التستر على المرأة إذا خرجت أو كانت المرأة في غير بيتها، بحيث لا تأمن تسرب أبصار الرجال إليها، فالأفضل في حقها عدم التجافي. أما إن كانت في مكان تأمن فيه تسرب الأبصار إليها، يعني كانت تكون المرأة تصلي مثلا في الرجال مع الرجال في المسجد لكن في ملحق خاص بالنساء، فلها تطبق التجافي كما يطبق الرجل التجافي في المسجد، فالأفضل في حقها التجافي والله أعلم. كذلك سواء رجال أو النساء في حال الصفوف، في حال تراس الصفوف، فإن المجافاة المباعدة اليد عن الجنبين فيها إيذاء لمن بجوارهم، ويقول أهل القواعد الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي درء أذية الناس بوضع الأيدي في وجوههم أو في إيذائهم في أجسادهم في حال السجود. والواجب هو عدم فعل هذا وترك السنة في هذه الحال، وهو التجافي بحيث لا يتسبب في إيذاء الناس. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ذلك إحياء السنة في مسألة التجافي. ذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله في أحد فتاوي: السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه أي في أثناء الصلاة، بل يتضام يضم اليدين مع الركبتين أو مع الجنبين العضدين مع الجنبين، يحسن يعني كهيئة الكسالى كما تقدم، لكن لمصلحة وهي عدم إيذاء الناس، فلا يؤذي جيرانه بمرافقه بل يتضام حتى لا يؤذي أحدا، وإن كان مشروعا له المجافة بين عضديه وجنبيه، لأن نعم لكن لا يضايق إخوانه إذا كان الصف فيه ضيق حال السجود، فيفرج حسب الطاقة من غير أذى. يعني حاول أن يأتي بالسنة ولكن شيء ما في إيذاء للناس، كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإيذاء، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه، يعني إذا لم يستطع المجافاة فلا يؤذي جيرانه، وليضم عضديه إلى جنبيه إذا لم يستطع أي تفريجها بعضها عن بعض، فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم. فالمؤمن أخو المؤمن، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحديث الذي بعده حديث رقم 94 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. الشرح: موضوع الحديث الصلاة في النعلين. المعنى الإجمالي: لما كان من المقاصد الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال وصلى فيها. فكل حديث في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في حكمه، حكم الصلاة في النعلين، فقال قوم بإباحته، وقال قوم باستحبابه يعني بسنيته، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر، كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا بلفظ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النعل هو الحذاء الذي يكون الكعب فيه ظاهر، والخف هو النعل الذي لا يكون فيه الخف، النعل الكعب ظاهر وفي نزعه مشقة. قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده، يعني الأصل الصلاة بالنعال وبالخفاف. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا مرفوعا بلفظ: إذا جاء أحدكم المسجد فليقرب نعليه لينظر فيهما، يعني فإن رأى قدرا أي نجاسة فليمسحه وليصلي فيهما، وإسناده حسن. فإن قلت الأمر يقتضي الوجوب، أي الأمر بلبس النعال أو الخفاف، الأصل في الأمر الوجوب، فلما لا يكون الصلاة في النعال واجبا لهذا الأمر؟ فالجواب: يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع على عدم الوجوب، وبما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. فالأصل في الأمر بلبس النعال أو الخفاف هي السنية، إلا أن يأتي ما يمنع ذلك كالإيذاء. قال العراقي: صحيح الإسناد، وروي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: بس زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، يعني لبس النعال، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص. فالأصل أيها الإخوة هو لبس النعال والخفاف في الصلاة، وإذا حصل بلبسها إيذاء للمسجد كونه مفروش، فإنه يمنع من لبسه، أو كان فيهما نجاسة فيجب عليه عدم لبس النعال. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة، حيث قال في هذا فيه تفصيل: إن كانت إذا كانت الحذاء نظيفة، يقول الشيخ، وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش، فلا حرج في ذلك وصلاتهم صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، قال للصحابة لما خلع عليه ولما سلم من صلاته سألهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما، أي فيهما، إن علين قدرا. في رواية أن فيهما أذن، ما مقصود بالقدر نجاسة. فخلعتهما، فإذا يقول فإذا أتى أحدكم، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه أذن فليمسحه ثم ليصلي فيهما. يقول: أما إن كانت قذرة، إن عليه فيها قذارة نجاسة، فإنه لا يصلي فيها. وإذا كانت نجاسة أو فيها شيء يؤذي الفرش من أنواع الطين أو القاذورات غير النجاسة أو ما أشبه ذلك مما يؤذي، فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله، حتى لا يتقذر المسجد، حتى لا يقدر عليه موضع صلاته، ولا سيما بعد الفرش، فإنه لما جاءت الفرش صارت تتأثر بكل شيء. وأذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله ذات مرة دخل المسجد بنعليه بعد أن تأكد أنهما نظيفتان، وصلى ودخل واستنكر عليه الناس، وكان الفرش مسجد كان مسجد الشيخ مفروش يعني كغير من المساجد، فقالوا: يا شيخ لقد نسيت ان عليك، يعني لبسنا عليك ودخلت بهم المسجد. فقال: انا عمدا فعلت هذا، لان السنة هي لبس النعلين. فهذا يدل فعل الشيخ على أن سنية لبس النعال أو الخفاف متى ما تحقق نظافتهما من النجاسة ومن الطين ونحوه مما يعلق بالفرش ويؤذي المصلين. ولما سافرنا إلى اليمن أنا والشيخ أحمد النجمي رحمه الله ومجموعة من طلبة الشيخ الكبار، وصلنا عند ذهبنا إلى صعدة ثم دماج، والذي فيه مركز السنة التي يقوم بالتدريس فيها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وقد ذهبنا حين ذلك الوقت من أجل بعد وفاة الشيخ مقبل، فذهبنا نعزي طلاب الشيخ وأبنائه في وفاة الشيخ رحمه الله. فالشاهد لما دخلنا مسجد الذي يصلي فيه الشيخ مقبل، ووجدنا عددا لا يحصون من الطلاب يصلون بنعالهم، ولما كنا نسجد نشم آثار النعال في الفرش، وذلك تطبيقا للسنة النبوية في هذه المسألة. حديث رقم 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أي زينب أي أمامة، وإذا قام حملها. الشرح: موضوع الحديث العمل في الصلاة، وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة، يعني الأصل ألا يدخل ولي الأمر بأبنائه وبناته الصغار الذين لا يفهمون المساجد، بل يضعهم في بيت عند أهليهم حتى لا يشغل نفسه ويشغل أولاده، ولكن قد تكون هناك حاجة فيذهب الرجل أو تذهب المرأة بأولادها إلى المسجد. موضوع الحديث العمل في الصلاة، وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة. مفردات: ولأبي العاص ابن الربيع، أبي العاص اسمه لقيط ابن الربيع، أي أن أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أبي العاص ابن الربيع العبشمي. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ أي جائز في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل ويأيدوهن وهم أحياء والعياذ بالله، أي يقتلوهن وهم أحياء. فسحقا، يقول الشيخ رحمه الله، فسحقا ثم سحقا لمن زعم أن شريعته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تهضم المرأة حقها، ثم مع أنه ينتمي إلى دينه، فليت شعري من يفهمهم أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والجماعات هو الإسلام، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة، فليس لها قائد إلا الهوى ولا سائق إلا الشيطان. في كل حديث أولا، في الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن ذلك ليس بمبطل لها، وهو قول أكثر أهل العلم، وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة، وفي رواية عنه أنه محمول على النافلة، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ ولكنه لم يظهر مستند النسخ. أما القائلون به فهم حملوه على أنه عمل غير متوال. بالنسبة للحديث السابق، حديث لبس النعال، إذا صلى الإنسان في بيته مثلا فليصلي بنا عليه، خاصة إذا صلى على البلاط أو على الموكيت الذي يعني ليس لا يعتبر فرش، يعني يظهر فيه الوسخ ونحو ذلك، حتى يحيي هذه السنة في نفسه وبين أولاده. ثاني يؤخذ من هذا الحديث أن أخذ منه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج عن الطهارة إلا بتيقن النجاسة، والله أعلم. ثالثا، أخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ومثله في ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد بن حنبل رحمه الله في ركوب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وحديث أبي بكرة عند البخاري بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، الحديث. وكانت ولادة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، ما حديث معاوية عند الطبراني بلفظ جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو ضعيف، عند ابن ماجة من حديث واثرة بن الأسقع نحوه وهو ضعيف أيضا، وعلى فرض صحتهما يحمل النهي على من لا يؤمن إحداثه في المسجد أو على التنزيه ويحمل الفعل على بيان الجواز. يعني فإذا كان الصبيان إذا ببول أو بلعب يعني فيه صوت وفيه إذا للمصلين فيمنعون من الدخول المساجد، فيكون النهي فيه للتحريم عن إحضارهم إذا كان فيهم إذا، وإذا لم يكن منهم إذا فيحمل النهي عن إتيانهم من باب التنزيه، أي من باب الكراهة يعني لا التحريم، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، ويحمل الفعل على بيان الجواز. إتيان بالصبيان الحاجة أو حملهم للصلاة. رابعا أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب وأمر بقتل الحية والعقرب ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة والله أعلم. الحديث الأخير عن حديث رقم 96 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الشرح موضوع الحديث: الهيئة المطلوبة في السجود المفردات بسط الذراعين وضعهما على الأرض مع الكفين. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا، وهي ارتفاع الأسافل يعني كالقدمين والركبتين على العالي وهو لجه اليدين، ووضع الكفين ورفع المرفقين ومجافات الذراعين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل تحت حيز الأمر بالاعتدال. فقه الحديث: في الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود ومنع الاعتدال الاتيان بالهيئات المطلوبة شرعا، وذلك لا يتم إلا بأمور: أولا أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس كما تقدم، ثانيا أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه أي ذراعيه عن جنبيه، ويتحامل ويسجد عليه على الجبهة مع الأنف، ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه على فخذيه. وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى حتى لو أن بهمة أرادت التمر من تحت يده مرت. رواه عبد الرزاق بسند صحيح وأصله في البخاري، وهذه الهيئة هي الأصل. ورخص في الاعتداء في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال: حدثنا النعمان بن أبي عياش الزرقي قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماد بأيديهم في السجود، فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. قال سفيان: وهي رخصة للمتهجد. وهذا قد تقدم الكلام عليها، وهو أن يكون المرفق مع الركبة إذا طال السجود، وليس معنى ذلك أن توضع اليدين على الركبتين أثناء السجود، لأن هذا منع للشخص عن السجود على اليدين والتي هي أحد أعضاء الأعضاء السبع التي يجب السجود عليها. ثالثا أن ترتفع الأسافل عن الأعالي، فلو تساوت يعني الأسافل مع الأعالي ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، قال ابن دقيق العيد: وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساوي لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. يعني الأصل أن يكون موضع السجود منبسط متساوي، لا يكون نازل ولا يكون مرتفع. فإذا كان مكان السجود مرتفع يعني موضع اليدين والجبهة مرتفع فهذا إشكال يعني، أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذا لوركه يعني محاذا للأسافل فذلك هو المحظور، لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله. يعني فالواحد ينتبه لا يسجد في مكان يعني مثلا كجبل، بداية جبل يكون مكان الجبهة أعلى من مكان القدمين، فهذا ممنوع، بل لابد أن يكون الجبهة أنزل مع اليدين، أنزل من القدمين، أو نعم أسافل الجسم. بيقوله لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 50 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 93 عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بوحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله بن مالك بن ابن بحينة، بحينة نسبة إلى أمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، ونسب عبد الله إلى أمه. الشر موضوع الحديث التجافي في السجود، مفردات معاني الكلمات فرج أي باعد بين يديه في الصلاة حتى يبدو أي يظهر، أي من آثار المباعدة العضل عن الجنبين، بياض إبطيه أي لون جلدهما من شدة المجافة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على إبطيه شعر، وقد يشارك في ذلك غيره من البشر، وذلك بحسب الطبائع البشرية. المعنى الإجمالي: خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، ثم أمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا، لينال كل عضو حظه من عبادة ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه أي نحاهما عن جنبيه، ووضع كفيه ورفع مرفقيه، لأنه لو وضع المرفقين على الأرض لكان مشابها للكلاب ونحوها حيوانات، ووضع كفيه ورفع مرفقيه أي عن الأرض حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه، بل في أفضل العبادة وهو السجود. وهذه الهيئة يسميها الفقهاء التخوية، بحيث يكون ما تحت جسم الساجد خاويا أي خاليا من ضم الأعضاء بعضهما بعض. في كل حديث، ما استفاد من هذا الحديث؟ في الحديث دليل على سنة التجافي في السجود لإظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل. فالمتكاسل تجد دائما في حال سجوده ضم أعضاء يديه مع ركبتيه مع فخذيه، وأما النشيط فتجده مفرج هذه الأعضاء بعضها عن بعض. وهيئة الكسالى أي الضم في السجود. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه أي يباعد بين يديه في السجود، حتى لو أن بهمة أي دابة أرادت أن تمر من تحته لمرت. بهمة يعني دابة ماشية من أولاد الماشية الصغيرة، أما الكبيرة فلا يمكن أن تبر، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، أي في حال تفريجهم ومباعدتهم لأعضاء السجود بعضها عن بعض، فقال يعني اليدين عن الركبتين عن الفخذين، وقال استعينوا بالركب بمعنى إذا طال، كما قال هنا قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه، وكان السنة أن يباعد المرفقين عن الركبتين، ولكن لطول السجود يقارب يلصق المرفق مع الركبة ولا ينزلها مع ولا تكون مبسوطة على الأرض حتى لا تحصل مشابهة للكلاب، أن ينبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب إذا نعم، وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعيه، وإلا في الأصل تكون المرفقين بعيدة عن الركبتين في السجود. أفاده في الفتوى سكت عن الحديث فلم يحكم عليه بصحة أو ضعف، وعند رجوعي لسنن أبي داود رأيت الحديث فيه بسند رجاله رجال الصحيح، أي بالاستعانة بالركب في أثناء السجود، وخاصة في قيام الليل الذي يحصل فيه الإطالة ما في الفرائض، فالسنة المباعدة بعدت اليدين المرفقين عن الركب. ثانيا، قصر بعض الفقهاء حكم التجافي على الرجال دون النساء، فقالوا هذا خاص، تجافي خاص بالرجال دون النساء، بحجة أن المطلوب من النساء تستر والتجافي تبديد للأعضاء وإبراز لها، فكان منافيا لما طلب منهن أي من التستر. يقول شيخنا النجم رحمه الله: عندي في ذلك تفصيل، أي المجافاة بالنسبة للنساء أي في أثناء السجود. قال: وهو أن النساء داخلات بلا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي، فلا يخرج عنه أي عن هذه الكيفية أي في تطبيق أحكام السجود، ومنها التجافي تدخل النساء مع الرجال في هذا، فلا يخرج عنه إلا بدليل يخصهن أي بمنع التجافي، ولا دليل فيما أعلم أي بالتجافي للنساء إلا الحكم العام القاضي بوجوب التستر على المرأة إذا خرجت أو كانت المرأة في غير بيتها، بحيث لا تأمن تسرب أبصار الرجال إليها، فالأفضل في حقها عدم التجافي. أما إن كانت في مكان تأمن فيه تسرب الأبصار إليها، يعني كانت تكون المرأة تصلي مثلا في الرجال مع الرجال في المسجد لكنها في ملحق خاص بالنساء، فلها أن تطبق التجافي كما يطبق الرجل التجافي في المسجد، فالأفضل في حقها التجافي والله أعلم. كذلك سواء الرجال أو النساء في حال الصفوف، في حال تراس الصفوف، فإن المجافاة والمباعدة اليد عن الجنبين فيها إيذاء لمن بجوارهم، ويقول أهل القواعد الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي درء أذية الناس بوضع الأيدي في وجوههم أو في إيذائهم في أجسادهم في حال السجود، والواجب هو عدم فعل هذا وترك السنة في هذه الحال، وهو التجافي بحيث لا يتسبب في إيذاء الناس، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن ذلك إحياء السنة في مسألة التجافي. ذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله في أحد فتاويه: السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه أي في أثناء الصلاة، بل يتضام يعني في يعني يضم اليدين مع الركبتين أو مع الجنبين أو العضدين مع الجنبين، يحسن يعني كهيئة الكسالى كما تقدم، لكن لمصلحة وهي عدم إيذاء الناس، فلا يؤذي جيرانه بمرافقه بل يتضام حتى لا يؤذي أحدا وإن كان مشروعا له المجافة بين عضديه وجنبيه، لأن نعم لكن لا يضايق إخوانه إذا كان الصف فيه ضيق حال السجود فيفرج حسب الطاقة من غير أذى. يعني حاول أن يأتي بالسنة ولكن شيء ما في إيذاء للناس، كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإيذاء، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه، يعني إذا لم يستطع المجافاة فلا يؤذي جيرانه، وليضم عضديه إلى جنبيه إذا لم يستطع أي تفريجها بعضها عن بعض فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم. فالمؤمن أخو المؤمن، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحديث الذي بعده حديث رقم 94 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. الشرح: موضوع الحديث الصلاة في النعلين. المعنى الإجمالي: لما كان من المقاصد الشرعية مخالفة أهل الكتاب وإزالة كل شيء فيه مشقة وحرج على المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال وصلى فيها. فكل حديث في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في حكمه أي حكم الصلاة في النعلين، فقال قوم بإباحته وقال قوم باستحبابه يعني بسنيته، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا بلفظ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النعل هو الحذاء الذي يكون الكعب فيه ظاهر، والخف هو النعل الذي لا يكون فيه الخف النعل الكعب ظاهر وفي نزعه مشقة. قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده، يعني الأصل الصلاة بالنعال وبالخفاف. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا مرفوعا بلفظ: إذا جاء أحدكم المسجد فليقرب عليه لينظر فيه، ما يعني فإن رأى قدرا أي نجاسة فليمسحه وليصلي فيهما، وإسناده حسن. فإن قلت الأمر يقتضي الوجوب، أي الأمر بنفس النعال أو الخفاف الأصل في الأمر الوجوب، فلما لا يكون الصلاة في النعال واجبا لهذا الأمر؟ فالجواب: يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع على عدم الوجوب، وبما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. فالأصل في الأمر بلبس النعال أو الخفاف هي السنية، إلا أن يأتي ما يمنع ذلك كالإيذاء. قال العراقي صحيح الإسناد وروي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: بس زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، يعني لبس النعال، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص. فالأصل أيها الإخوة هو لبس النعال والخفاف في الصلاة، وإذا حصل بلبسها إيذاء للمسجد كونه مفروش فإنه يمنع من لبسه، أو كان فيه ما نجاسة فيجب عليه عدم لبس النعال. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة حيث قال: في هذا فيه تفصيل، إن كانت إذا كانت الحذاء نظيفة، يقول الشيخ، وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاتهم صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، قال للصحابة لما خلع عليه ولما سلم من صلاته سألهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أي فيهما إن علين قدرا. في رواية أن فيهما أذن، ما مقصود بالقدر نجاسة. فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه أذن فليمسحه ثم ليصلي فيهما. يقول: أما إن كانت قذرة، إن عليه فيها قذارة نجاسة، فإنه لا يصلي فيها. وإذا كانت نجاسة أو فيها شيء يؤذي الفرش من أنواع الطين أو القاذورات غير النجاسة أو ما أشبه ذلك مما يؤذي، فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله، حتى لا يتقدر المسجد، حتى لا يقدر عليه موضع صلاته، ولا سيما بعد الفرش، فإنه لما جاءت الفرش صارت تتأثر بكل شيء. وأذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله ذات مرة دخل المسجد بن عليه بعد أن تأكد أنهما نظيفتان، وصلى ودخل واستنكر عليه الناس، وكان الفرش مسجد كان مسجد الشيخ مفروش يعني كغير من المساجد، فقالوا: يا شيخ لقد نسيت ان عليك، يعني لبسنا عليك ودخلت بهم المسجد. فقال: انا عمدا فعلت هذا لان السنة هي لبسنا عليهم. فهذا يدل فعل الشيخ على أن سنية لبس النعال أو الخفاف متى ما تحقق نظافتهما من النجاسة ومن الطين ونحوه مما يعلق بالفرش ويؤذي المصلين. ولما سافرنا إلى اليمن أنا والشيخ أحمد النجمي رحمه الله ومجموعة من طلبة الشيخ الكبار، وصلنا عند ذهبنا إلى صعدة ثم دماج، والذي فيه مركز السنة التي يقوم بالتدريس فيها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وقد ذهبنا حين ذلك الوقت من أجل بعد وفاة الشيخ مقبل، فذهبنا نعزي طلاب الشيخ وأبنائه في وفاة الشيخ رحمه الله. فالشاهد لما دخلنا مسجد الذي يصلي فيه الشيخ مقبل، ووجدنا عددا لا يحصون من الطلاب يصلون بنعالهم، ولما كنا نسجد نشم آثار النعال في الفرش، وذلك تطبيقا للسنة النبوية في هذه المسألة. حديث رقم 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أي زينب أي أمامة، وإذا قام حملها. الشرح: موضوع الحديث العمل في الصلاة، وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة، عن الأصل أن لا يدخل ولي الأمر بأبنائه وبناته الصغار الذين لا يفهمون المساجد، بل يضعهم في بيت عند أهليهم حتى لا يشغل نفسه ويشغل أولاده، ولكن قد تكون هناك حاجة فيذهب الرجل أو تذهب المرأة بأولادها إلى المسجد. موضوع الحديث العمل في الصلاة، وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة. مفردات: ولأبي العاص ابن الربيع، أبي العاص اسمه لقيط ابن الربيع، أي أن أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أبي العاص ابن الربيع العبشمي. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ أي جائز في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل ويأيدوهن وهم أحياء والعياذ بالله، أي يقتلوهن وهم أحياء. فسحقا، يقول الشيخ رحمه الله، فسحقا ثم سحقا لمن زعم أن شريعته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تهضم المرأة حقها، ثم مع أنه ينتمي إلى دينه، فليت شعري من يفهمهم أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والجماعات هو الإسلام، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة، فليس لها قائد إلا الهوى ولا سائق إلا الشيطان. في كل حديث أولا: في الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن ذلك ليس بمبطل لها، وهو قول أكثر أهل العلم، وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة، وفي رواية عنه أنه محمول على النافلة، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ ولكنه لم يظهر مستند النسخ. أما القائلون به فهم حملوه على أنه عمل غير متوال. بالنسبة للحديث السابق، حديث لبس النعال، إذا صلى الإنسان في بيته مثلا فليصلي بنا عليه، خاصة إذا صلى على البلاط أو على الموكيت الذي يعني ليس لا يعتبر فرش، يعني يظهر فيه الوسخ ونحو ذلك، حتى يحيي هذه السنة في نفسه وبين أولاده. ثاني يؤخذ من هذا الحديث أن أخذ منه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج عن الطهارة إلا بتيكن النجاسة، والله أعلم. ثالثا أخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ومثله في ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد بن حنبل رحمه الله في ركوب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وحديث أبي بكرة عند البخاري بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين الحديث. وكانت ولادة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة مع حديث معاوية عند الطبراني بلفظ جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو ضعيف عند ابن ماجة من حديث واثرة من الأسقع نحوه وهو ضعيف أيضا. وعلى فرض صحتهما يحمل النهي على من لا يؤمن إحداثه في المسجد أو على التنزيه ويحمل الفعل على بيان الجواز. يعني فإذا كانوا الصبيان إذا ببول أو بلعب يعني فيه صوت وفيه إذى للمصلين فيمنعون من الدخول المساجد فيكون النهي فيه للتحريم عن إحضارهم إذا كان فيهم إذى، وإذا لم يكن منهم إذى فيحمل النهي عن إتيانهم من باب التنزيه أي من باب الكراهة يعني لا التحريم، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، ويحمل الفعل على بيان الجواز. إتيان بالصبيان الحاجة أو حملهم للصلاة. رابعا أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب وأمر بقتل الحية والعقرب ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة والله أعلم. الحديث الأخير عن حديث رقم 96 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الشرح موضوع الحديث الهيئة المطلوبة في السجود المفردات بسط الذراعين وضعهما على الأرض مع الكفين. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا، وهي ارتفاع الأسافل يعني كالقدمين والركبتين على العالي وهو لجه اليدين، ووضع الكفين ورفع المرفقين ومجافات الذراعين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل تحت حيز الأمر بالاعتدال. فقه الحديث في الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود ومنع الاعتدال الاتيان بالهيئة المطلوبة شرعا، وذلك لا يتم إلا بأمور. أولا أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس كما تقدم. ثانيا أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه أي ذراعيه عن جنبيه ويتحامل ويسجد عليه على الجبهة مع الأنف ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه على فخذيه. وقصها عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى حتى لو أن بهمة أرادت التمر من تحت يديه مرت. رواه عبد الرزاق بسند صحيح وأصله في البخاري، وهذه الهيئة هي الأصل. ورخص في الاعتداء في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال حدثنا النعمان بن أبي عياش الزرقي قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماد بأيديهم في السجود فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. قال سفيان وهي رخصة للمتهجد، وهذا قد تقدم الكلام عليها، وهو أن يكون المرفق مع الركبة إذا طال السجود، وليس معنى ذلك أن توضع اليدين على الركبتين أثناء السجود، لأن هذا منع للشخص عن السجود على اليدين والتي هي أحد الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. ثالثا أن ترتفع الأسافل عن الأعالي فلو تساوت يعني الأسافل مع الأعالي ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. قال ابن دقيق العيد وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساوي لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود، يعني الأصل أن يكون موضع السجود منبسط متساوي لا يكون نازل ولا يكون مرتفع. فإذا كان مكان السجود مرتفع يعني موضع اليدين والجبهة مرتفع فهذا إشكال يعني. أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذا لوركه يعني محاذا للأسافل فذلك هو المحظور لأنه ينافي المخضوع الذي شرع السجود من أجله. يعني فالواحد ينتبه لا يسجد في مكان يعني مثلا كجبل بداية جبل يكون مكان الجبهة أعلى من مكان القدمين فهذا ممنوع، بل لابد أن يكون الجبهة أنزل مع اليدين أنزل من القدمين أو نعم أسافل الجسم. بيقوله لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.